أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في التجري. وقبل أن نشرع في مباحث التجري، لا بأس ببيان هذه النكتة التي أشار إليها السيد الخوئي رحمه الله، وهي: هل إن بحث التجري يختص بالقاط أو يعم القاط وغيره من الحجج والمنجزات؟ من المعروف أن بحث التجري يذكر في بحث القاط، فلو قطع المكلف بأن المائع الذي أمامه خمر وتجرأ وشرب الماء فانكشف أنه خل وليس بخمر في الواقع، فهل يستحق العقاب أو لا؟ طبعا هنا نقاط. نقطة الأولى: هل يستحق الذم واللوم أو لا؟ من الواضح أنه يستحق الذم واللوم لتجرؤه على مولوية المولى. النقطة الثانية: هل ارتكب حراما أو لا؟ النقطة الثالثة: هل يستحق العقاب أو لا؟ وقع الكلام والخلاف في النقطتين الأخريين: هل يستحق العقاب أو لا، وهل ارتكب حراما أو لا. ولو قلنا باستحقاقه للعقاب أو ارتكابه للحرام، فما هو وجه الحرمة وما هو وجه استحقاق العقاب؟ هل يستحق العقاب لمخالفة الحكم الشرعي، أو يستحق العقاب لتجرؤه على مولوية المولى؟ هذه مباحث إن شاء الله سنذكر فيها آراء الأعلام في طيات البحث المقبل إن شاء الله، الدرس القادم. السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه في تهذيب الأصول للشيخ السبحاني الجزء الثاني، وجواهر الأصول للسيد اللانجرودي الجزء الخامس، يذهب إلى أن المتجري يستحق اللوم ويستحق الذم، لكنه لا يستحق العقاب لأنه لم يرتكب حراما، لم يخالف شيئا واقعيا، ولم يخالف حكما شرعيا في الواقع. السيد الشهيد الصادق رضوان الله عليه في بحوث في علم الأصول تقرير السيد محمود الهاشمي الشاهرودي الجزء الرابع صفحة 35، يرى أن المتجري يستحق العقاب فضلاً عن استحقاق الذم واللوم، لا لمخالفته للحكم الشرعي واقعاً، وإنما لتمرده على المولى. وهذا ما صرح به في القسم الأول من الحلقة الثالثة، طبعا بناء على مبنى حق الطاعة للمولى الحقيقي، بسبب حق الطاعة للمولى الحقيقي الذي مولويته ذاتية ولمخالفته للمولى يستحق العقاب على مبنى. إن شاء الله سنوضح رأي السيد الخوي رحمه الله وآراء الأعلام، مثلا السيد الشهيد الصاد تبع عنه المحقق العراقي في نهاية الأفكار، وتوجد مثل هذه الكلمات أيضا عند السيد محمد الروحاني في منتقى الأصول، أنه لتمرده على مولوية المولى. هذا سيأتي إن شاء الله. قبل أن نخوض في بحث التجري نقول هكذا: القطع إما أن يطابق الواقع أو يخالف الواقع، فإذا لم يعمل المكلف بقطعه وكان القطع مطابقا للواقع كان المكلف عاصيا، وإذا لم يعمل المكلف بقطعه وكان القطع مخالفا للواقع، في الصورة الأولى في العصيان موافقا للواقع مطابقا للواقع، في الصورة الثانية مخالفا للواقع، ففي هذه الحالة يكون قد تجرى. فهل التجري يختص بخصوص القاط، أم أن التجري يعم كل حجتين، كل منجزين، سواء كان المنجز قطعا أم أمارة أم أصلا عمليا؟ السيد الخوئي رحمه الله في مصباح الأصول صفحة 16، وتبعه تلميذه الوفي الشهيد السيد محمد باقر الصاد في بحوث في علم الأصول تقرير السيد محمود الهاشمي الجزء الرابع صفحة 35، ذهبا إلى العموم، وأن بحث التجري لا يختص بالقط، بل يشمل جميع الأمارات والطرق المعتبرة، وكذلك يشمل كل الأصول العملية، وخالف في ذلك شيخنا الأستاذ الوحيد الخراساني حفظه الله في تحقيق الأصول السيد علي الميلاني الجزء الرابع صفحة 65، إذ قال: إن الأصول العملية منها ما هو عقلي ومنها ما هو شرعي، والأصول الشرعية كقاعدة الطهارة تثبت حكما شرعية وهي الطهارة، وبالتالي إذا خالف مؤدى أصالة الطهارة يكون قد خالف حكما شرعيا فيكون عاصيا ولا يكون متجريا. وسيتضح أن الصحيح ما ذهب إليه سيد المحققين السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله، إذ ذهب إلى أن بحث التجري لا يختص بالقاط، بل يعم جميع الأمارات والطرق المعتبرة وجميع الأصول العملية، بل يعم كل احتمال للتكليف، ولو كان مجرد احتمال، لكن إذا كان الاحتمال منجزا فالمدار كل المدار على ثبوت المنجزية وثبوت الحجية ولو كان مجرد احتمال، كما في منجزية العلم الإجمالي وموارد العلم الإجمالي بالتكليف، فإن اقتحام بعض أطراف العلم الإجمالي يوجب ماذا؟ المخالفة الاحتمالية للمخالفة القطعية، لكنه داخل تحت عنوان التجري، وهكذا اقتحام الشبهة البدوية قبل الفحص، لأن اقتحام الشبهة البدوية بعد الفحص مجرى للبراءة، فلا يكون الاحتمال منجزا، ولكن الشبهة البدوية قبل الفحص هذا الاحتمال فيها منجز، فالشبهات البدوية قبل الفحص أيضا يثبت فيها عنوان التجري. والجامع بين كل هذه الصور هو مخالفة التكليف، مخالفة الحجة، مخالفة المنجزية. مخالفة الحجة يعني مخالفة ما يحتج به المولى على العام. فلو ثبت أن مائعا معينا خمر، أما يكون هذا الثبوت بسبب القاط أو خبر الثقة الذي هو أمارة أو الاستصحاب الذي هو أصل عملي أو منجزية العلم الإجمالي دار الأمر بين كون هذا خمر أو هذا خمر أو شبهة بدوية قبل الفحص، ففي جميع هذه الصور تثبت الحجية ويتنجز التكليف، وبالتالي لا يصح اقتحام المورد وشرب الماء على أنه خام. فلو شرب المكلف هذا الماء واتضح أنه ماء وليس بخام يصدق عليه أنه متجرد، إذن القطع قد ذكرا ليس لاختصاص بحث التجري به، وإنما ذكر القطع لكونه أظهر الحجج وأقوى الحجج وأوضح المنجزات، فأبرز المنجزات هو القطع، وما يثبت لأبرز المنجزات الذي هو القطع يثبت لسائر المنجزات ولو كانت أصلا أو أمارة أو مجرد احتمال، لكن إذا كان الاحتمال منجزا. ثم يدفع دخلا مقدرا السيد الخوي رحمه الله ويجيب عليه وجوابه تام. يقول: ربما يتوهم عدم جريان التجري في موارد الأمارات والأصول العملية الشرعية، والجامع بين الأمارات والأصول الشرعية هو الحكم الظاهري، يعني التجري إنما يختص بخصوص مخالفة الأحكام الواقعية ولا يشمل مخالفة الأحكام الظاهرية. لماذا؟ لأن الأحكام الظاهرية مجعولة في ظرف الشك في الحكم الواقعي، فظرف الأحكام الظاهرية الجهل بالواقع، فإذا انكشف الخلاف وانكشف الواقع انتهى أمد الأحكام الظاهرية وتنتفي وتنتهي الأحكام الظاهرية بانتفاء موضوعها. وبالتالي إذا انقلب الخمر خلان تنتفي الحرمة حرمة الشرب من حين الانقلاب من حين انقلاب الخمر إلى خل، لا أنه بعد الانقلاب يستكشف أن هذا المائع لم يكن حراما من الأول. الخمر من الأول كان حراما، ولكن بطرو المطهر وهو الانقلاب، انقلاب الخمر إلى خمر، يصبح ماذا؟ يصبح حلالا. فكذلك مورد بحثنا الأمارات والأصول الشرعية، موضوعها الجهل بالواقع. فإذا انكشف الواقع تنتفي الأحكام الظاهرية التي هي مؤدى الأمارات والأصول العملية بانتفاء موضوعها. فلا يتصور كشف الخلاف في نفس الحكم الظاهري، وبالتالي تكون مخالفة الحكم الظاهري معصية وليست تجرم، لأنه الآن لم ينكشف له الواقع، هو الآن قامت الأمارة على أن هذا المائع خمر، قامت الأمارة قام الاستصحاب على أن هذا المائع خمر، وإلى الآن ما انكشف الواقع، شربه اتضح بعد ذلك أنه خال وليس بخام. حين شربه للمائع كان الحكم الظاهري موجود لو لا؟ الحكم الظاهري موجود بحرمة الخام. متى حصل انقلاب وتغير الحكم؟ بعد الاقتحام، بعد أن اكتشف انقلاب الخمر إلى خال. وبالتالي التجري إنما يثبت في الأحكام الواقعية ولا يثبت في الأحكام الظاهرية الثابتة بماذا؟ بالأمارات والأصول الشرعية، الأصول العملية الشرعية، لأنه قد يقال الأصول العملية العقلية تثبت الواقع. سيد أخوي يجيب يقول هذا التوهم فاسد من أساسه. لماذا؟ لأنه مبني على القول بالسببية، وأن الأمارات والأصول الشرعية سبب في ثبوت الحكم، يعني مؤدى الأمارات ومؤدى الأصول الشرعية الحكم الشرعي، يعني المجعول في الأمارات كخبر الثقة والمجعول في الأصول الشرعية كالاستصحاب إنما هو الحكم الشرعي، وهذا غير تام. المجعول في الأمارات والأصول الشرعية هو الحجية وليس الأحكام الشرعية. ولو قلنا إن المجعول في الأمارات والأصول الشرعية هو الحكم الشرعي الحرمة، يلزم القول بالتصويب، يعني انقلاب الواقع. يعني ماذا التصويب؟ يعني الأمارة والأصل دائما مصيب، دائما صائب. إذا دائم صائب عندنا هنا تصويب، معتزلي وعندنا تصويب أشعري. التصويب المعتزلي يقول في الواقع لم يكن حكم، ويكون الحكم على وفق الأمارة أو الأصل العملي، يعني الأمارة دائما مصيبة لأنه لا واقع قبل الأمارة، فالأمارة دائما مصيبة لأنه لا واقع قبل الأمارة، الحكم الواقعي يكون على طبق الأمارة. هذا التصويب المعتزلي. والتصويب الثاني هو التصويب الأشعري. كان في الواقع حكم، لكن الحكم الواقعي يتبدل على وفق الأمارة، فالأمارة دائما مصيبة، وإذا كان مؤدى الأمارة حكم وهذا الحكم مخالف للواقع، يعني الحكم الواقعي قد تبدل، وهذا مشكل أكثر من التصويب المعتزلي. إذن هذا المذهب وهو أن التجري لا يشمل الأمارات والأصول العملية الشرعية مبني على مبنى فاسد وهو مبنى السببية، يعني الأمارة سبب لحصول الحكم، الأصل تسبب إحداث الحكم، وهذا يلزم منه لازم باطل وهو القول بالتصويب. والتصويب باطل، والصحيح أن المجعول في باب الطرق والأمارات هو الحجية والطريقية بناء على مبنى السيد الخوئي والميرزا النائيني. وسيتضح أن الصحيح أن المجعول هو الحجية دون الطريقية، لا نبني على مسلك تتميم الكشف والطريقية الذي جاء به الميرزا النائيني رضوان الله عليه. وسيأتي الكلام حوله. السيد الخوئي والميرزا النائيني رتبا الكثير من الأمور على مسلك جعل الطريقية وجعل العلمية. إلى هنا اتضح أن بحث التجري لا يتوقف على بحث القطع، وأن التجري فرع مخالفة الحجية، إذا انكشف خلاف الواقع. جامع الحجية سواء كان الحجة قطعا أو أمارة أو أصلا أو شبهة بدوية قبل الفاص أو احتمال التكليف إذا كان منجزا كالاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي. إذا تم هذا الكلام والتضاح يقع الكلام في بحث التجري من حيث الحرمة واستحقاق العقاب، وأما من حيث الذم ومن حيث اللوم فهذا واضح بالبداهة ولا خلاف فيه. وإنما الكلام كل الكلام هذا المتجري هل ارتكب حراما أو لا، وإذا ارتكب حراما هل يستحق العقاب أو لا. يقع الكلام والبحث في مقامين. البحث الأول في حرمة الفعل المتجرى به وعدمها، هل توجد حرمة كما يقول السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه، أو لا توجد حرمة كما يقول الإمام الخميني رضوان الله عليه. المقام الثاني البحث عن التجريم هل يوجب استحقاق العقاب من جهة كونه هكا لحرمة المولى وتجرؤا على مولوية المولى وهتك حرمته مع بقاء الفعل على ما هو عليه من محموبية أو مبغوضية أو لا؟ يقع الكلام في المقام الأول، البحث عن حرمة الفعل المتجرى به. المقام الأول يقع الكلام في جهتين. الجهة الأولى البحث عن حرمة التجري بأي ملاك، ما هو ملاك الحرمة؟ هل ملاك الحرمة شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القاطع حتى لو كان مخالفا للواقع؟ والجهة الثانية شمول الحرمة للفعل المتجرى لا بملاك مخالفة الواقع الحكم الشرعي الواقعي، بل بملاك التمرد على المولى. هاتان جهتان في المقام الأول. الخلاصة، المقام الأول نبحث فيه عن حرمة الفعل المتجرى، الجهة الأولى من المقام الأول أن يكون ملاك الحرمة هو مخالفة الحكم الواقعي، الجهة الثانية ملاك حرمة الفعل المتجرى به ليس مخالفة الحكم وإنما التمرد على مولوية المولى. ما هو الفارق بين الجهة الأولى والجهة الثانية؟ الجواب، يوجد فارق من حيث المفهوم ويوجد فارق من حيث المورد يعني المصداق. وقبل أن نذكر الفارق من جهة المفهوم أولا والفارق من جهة المورد ثانيا، لا بأس أن نذكر جهة الاشتراك بين الجهتين. ما هو وجه الاشتراك؟ جهة الاشتراك كلا الجهتين بحث أصولي تتفرع عليه النتيجة الفقهية. ما هي النتيجة الفقهية؟ حرمة الفعل المتجرى به. إذن يشتركان في النتيجة، يختلفان في سبب النتيجة. الجهة الأولى تقول سبب النتيجة هو ماذا؟ شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القاطع وليس مخالفة الواقع، لأنه لم يخالف الواقع، المتجري لم يخالف الواقع. الجهة الأولى تقول سبب الحرمة أدلة الحرمة تشمل القاطع مطلقا حتى لو كان مخالفا للواقع. هذا المتجري حينما قطع أن هذا خمر وشربه ثم اتضح أنه خل، هو لم يخالف الواقع حتى يعاقب، سبق لسان التعبير كان غير دقيق، هنا ارتكب حرام لأن الأدلة تشمل القاطع حتى لو كان مخالفا للواقع. إذن الجهة الأولى تقول إن ملاك حرمة الفعل المتجرى به إنما هو إطلاق الأدلة الشامل لما تعلق به القطع حتى لو كان القطع مخالفا للواقع. الجهة الثانية تقول لا نلتزم أن الأدلة مطلقة وتشمل القاطع مطلقان حتى لو كان مخالفا للواقع. فالأدلة لا تشمل القاطع فيما إذا كان متعلقه مخالفا للواقع، ولكن الحرمة من جهة التمرد على مولوية المولى. كلا الملاكين يعني ملاك شمول القاطع شمول إطلاق الأدلة لما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع، أو ملاك التمرد على المولى، كلا الملاكين يشتركان في أنهما بحث أصولي يوجب ماذا؟ النتيجة الفقهية. ولكن يوجد فارق بينهما من حيث المفهوم ومن حيث المورد والمصداق. أما من حيث المفهوم فالجهة الأولى بحث عن حرمة الفعل المتجرى به بالعنوان الأولي، تنظر إلى إطلاق أدلة الأحكام الأولية، هل تشمل القاطع حتى لو كان مخالفا للواقع أو لا. بينما الجهة الثانية هي بحث عن حرمة القطع بعنوانه الثانوي بملاء التمرد على مولوية المولى. إذن أولا الفارق من حيث المفهوم، الفارق الجهة الأولى تثبت الحرمة بملاك أولي، الجهة الثانية تثبت الحرمة بملاك ثانوي. هذا تمام الكلام في الفارق من حيث المفهوم. وأما الفارق من حيث المورد يعني من حيث المصداق، الجهة الأولى تختص بمورد دون مورد، المورد الذي تختص به هو إذا كان الخطأ في الانطباق، يعني هو يعلم الحكم وهو حرمة شرب الخمر، حصل اشتباه في الانطباق، انطباق الخمر على هذا الماء اتضح أنه خل، فهنا نقول هل إطلاق أدلة حرمة شرب الخام تشمل الحكم المقطوع به ولو كان مخالفا للواقع أو لا؟ يعني الحكم مجعول في الشريعة، حرمة الخمر مجعولة في الشريعة، والجهة الأولى تشمل هذا المورد، تختص بما إذا كان المورد وإذا كان الخطأ في الانطباق، ولا تشمل إذا كان الخطأ في أصل جعل الحكم، كما لو شك في حرمة شرب التتون أو شك في حرمة أكل لحم الأرنب، هذا أصل الحكم غير معلوم، لكنه قطع بحرمة أكل لحم الأرنب وأكله، وتبين أن لحم الأرنب ليس بحرام وإن كان فقيا وحرام، أو قطع بحرمة شرب التتون وشرب التتون اتضح أنه مباح وليس بحرام، هنا بعد لا تأتي الجهة الأولى، هل إطلاق أدلة الأحكام الأولية يشمل ما تعلق به الحكم ولو كان مخالفا للواقع؟ المراد بالمخالفة المخالفة في الانطباق، وليس المراد الخطأ في أصل جعل الحكم. إذن الجهة الأولى تشمل الخطأ في الانطباق ولا تشمل الخطأ في أصل الجعل، لكن الجهة الثانية، خلكم وياي بعد واضح الجهة الثانية، إذا كان ملاك الحرمة هو التمرد على مولوية المولى، لا فرق في التجري وحرمة التجري بين أنه شرب المائع بنية أنه خمر فبان خلان، يعني مورد الخطأ في الانطباق، ولا فرق بين هذا الخطأ في الانطباق وبين الخطأ في أصل جعل الحكم، كما لو شرب التتون قاطعا أنه حرام فانكشف أنه لم تثبت الحرمة. إذن لاحظ معي، الجهة الثانية أعم والجهة الأولى أخص من ناحية المصداق والمورد. الجهة الثانية أعام يعني ثبوت الحرمة من جهة التمرد على مولوية المولى، أعام تشمل أولا موارد الخطأ في الانطباق، ثانيا موارد الخطأ في أصل جعل الحكم، بينما الجهة الأولى إذا قلنا إن ملاك الحرمة هو شمول إطلاق أدلة الأحكام الأولية لما تعلق به القطع ولو كان مخالفا للواقع، بناء على الجهة الأولى يصير اختصاص بخصوص الخطأ في الانطباق ولا تشمل الخطأ في أصل جعل الحكم. إذن النسبة بين الجهتين من ناحية المصداق هي نسبة العموم والخصوص المطلق، الأعم مطلقا هو الجهة الثانية والأخص مطلقا الجهة الأولى، لأنها لا تشمل موارد الخطأ في أصل جعل الحكم وتختص بخصوص موارد الخطأ في الانطباق. هذا تمام الكلام في بيان المقام الأول بجهتيه، يبقى الكلام في تفصيل الجهة الأولى. أما الكلام في الجهة الأولى يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الكرام.